بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة الدروس العلمية تسجيلا لهذا الدرس لفضيلة الشيخ فهد العيبان.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه في الصحيح عن أبي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. تقدم معنا الكلام على الباب الذي قبل هذا وما يتعلق بسب الدهر، وذكرنا فيما مضى بعض المسائل المتعلقة في هذا الباب. فمن ضمن ما ذكرناه أن الدهر ليس من أسماء الله، وهذا هو مذهب عامة السلف وأهل السنة، إلا ما نقل عن بعضهم خلاف ذلك، وهو خلاف شاذ لا اعتبار له. وأيضا ذكرنا أن من سب الدهر لا يخلو من إيش؟ من ثلاثة أحوال. الحال الأولى أن يسبه على أنه هو الفاعل، وهذا هذا شرك أكبر، لأن هذا عادة لا يقع إلا من الدهريين والملاحدة الذين يعتقدون إلها آخر غير الله عز وجل. والحالة الثانية أن يسب الدهر على أنه محل الفعل، مع اعتقاده أن الله هو الفاعل وأنه لا يسب الله عز وجل، إنما يسب هذا المخلوق وهو الدهر. وهذا كما قلنا هو المعني بهذا الباب عادة، أو الغالب أو غالب ما يقع من الناس هو هذا، وهم أنهم يسبون الأيام والأوقات والأزمنة على مع اعتقادهم أن الله عز وجل هو المدبر وهو المتصرف سبحانه وتعالى، ولكن هكذا يقع على ألسنتهم سب هذه المخلوقات، مع أن هذه المخلوقات لا تصرف لها. فهذا الأمر كما قلنا مما ينافي إيش؟ كمال التوحيد، وهذا من قبيل الشرك الأصغر وليس من قبيل الشرك الأكبر، لأنه لا يسب الله ولا يعتقد أن فاعلا غير الله، وإنما ينسب هذه الأفعال إلى هذه المخلوقات من باب نسبة السبب، من باب نسبة السبب أو أنها محل لوقوع هذه الأفعال. وهذا كله مما ينافي كمال التوحيد، هذا كله مما ينافي كمال التوحيد. الحالة الثالثة يعني يسب الدهر على اعتقاد أنه يسب الفاعل أيا كان هذا الفاعل، سواء كان الله عز وجل أو غيره، وهذا شرك أكبر، بل هو كفر ردة عن الإسلام، لأنه يسب الله والساب لله عز وجل هذا مرتد. فمن يسب الفاعل أيا كان الفاعل، يعني يسب الدهر وقصده بذلك الفاعل أيا كان الفاعل، سواء الله أو غيره، وهذا عادة لا يقع من مسلم، لا يقع مثل هذا الفعل من مسلم، ولذلك هي حالة أيضا خاصة مع الحالة الأولى التي يعتقد فيها الساب أن الدهر هو الفاعل. الأكثر وقوعا هو من يسب الدهر على أنه محل لوقوع هذه الأفعال، مع اعتقاده أن الله هو الفاعل وأنه لا يسب الله وإنما يسب الدهر على اعتقاد أن الدهر متسبب أو أنه محل لوقوع هذه الأفعال إلى آخره. هذه تقريبا أبرز وأهم المسائل المتعلقة بباب سب الدهر، وذكرنا ما يتعلق بمناسبة ما ذكره المصنف رحمه الله من الآيات والأحاديث في ذلك. كما قلنا نحن ذكرنا هذا من الأمثلة، بعض الناس يلعن اليوم الذي التقى به بهذا الرجل، أو الذي دخل فيه هذا المكان، أو تزوج بهذه الزوجة، يلعن الزمان الذي جمعه بها أو ما أشبه ذلك. كل هذا داخل في باب سب الدهر، كل هذا من أنواع وصور سب الدهر، وكلها لا تجوز، كل هذا لا يجوز، لأن هذه الأزمنة لا دخل لها في اجتماعك بهذا الرجل أو مرورك بهذا المكان أو دخولك هذه الدار، الأزمنة لا دخل لها بهذا وليس لها تصرف، إنما الفاعل الحقيقي هو الله. لذلك قال الله عز وجل كما في حديث القدسي: وأنا الدهر يقلب الليل والنار، يعني أنا حقيقة الفاعل وليس الدهر، هذا معنى الكلام. طيب الباب الذي بعده والذي بعده أيضا كلها تتعلق بمسائل احترام أسماء الله عز وجل، وسيأتي أيضا أبواب تشبهها فيما بعد. فهذا الباب فيه النهي عن التسمي بقاضي القضاة، والأحاديث التي أوردها والحديث الذي أورده المصنف ليس فيه ذكر ما يتعلق بقاضي القضاة، وإنما قياسا عليه. وإنما ذكر المؤلف رحمه الله قاضي القضاة لأنه مشتهر بين المسلمين أكثر من اشتهار ملك الملوك أو ملك الأملاك، فلذلك ذكره المصنف رحمه الله وبوب عليه. فهنا بوب على قاضي القضاة واستدل بحديث في ملك الأملاك، إذن هو يقيس هذا على هذا، قياس هذا بهذا. فالنهي عن التسمي بملك الملوك أو ملك الأملاك أو سلطان السلاطين ونحو ذلك من الأسماء التي فيها الكمال المطلق أو الحكم المطلق أو الملك المطلق، هذا يلحق به ما يشبهه كتسمي بقاضي القضاة، ولذلك المصنف رحمه الله قاس هذا على هذا، فبوب في النهي عن التسمي بقاضي القضاة وذكر دليلا في النهي عن التسمي بملك الملوك أو ملك الأملاك. والتسمي بقاضي القضاة محرم لا يجوز على القول الراجح من أقوال أهل العلم، لأن فيه منافاة لكمال التوحيد، وفيه عدم احترام لأسماء الله، سوء أدب مع الله عز وجل، لأن قاضي القضاة هو الله عز وجل، هو الذي يقضي بين عباده. فلا يسمى أحد يعني بهذا الاسم، ولكن هذا التسمي أو التسمي بقاضي القضاة هو أقل شناعة من التسمي بملك الملوك، لأن قاضي القضاة مما وقع فيه الخلاف، لكن أكثر أهل العلم على النهي عنه، أكثر أهل العلم على النهي عن هذا الاسم لما فيه من سوء الأدب مع الله عز وجل. وإن كان القائل له أو المتصف به لا يقصد الكمال المطلق أو القضاء المطلق، وإنما يقصد أنه كبير القضاة في هذه البلدة أو في هذه المملكة أو في هذه الناحية، فيقصد أنه كبير القضاة فقط، ولكن الاسم لا شك أنه شنيع ومستقبح وينهى عنه، لكنه لا يبلغ في الشناعة مثل ملك الملوك، لأن هذا يعني فيه وصف يعني شنيع ولا يليق إلا بالله عز وجل، وهو يعني مما قد لا يختلف فيه أهل العلم في تحريمه والنهي عنه، وفيه يعني يظهر فيه نوع المشابهة لأسماء الله وصفاته. نعم.
في الصحيح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله. قال سفيان.
سفيان هو ابن عيينة، والحديث في الصحيحين، الحديث في الصحيحين. وسفيان بن عيينة هنا يشبه هذا باللفظ المشتهر عند الأعاجم شاه شاه. نعم.
قال سفيان: مثل شاه شاه. وفي رواية: أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه.
نعم، الرواية في مسلم: أغيظ وأخبث وأخنع، كلها تأتي بمعان متقاربة. أخنع بمعنى أوضع كما فسرها المصنف، يعني أحقر إنسان، هذا الذي رفع نفسه عومل بنقيض قصده، فهو أحقر إنسان أو أحقر من يكون يوم القيامة هو من يتسمى بمثل هذا الاسم الذي فيه نوع مشابهة ومضاهاة لأسماء الله وصفاته، فعاقبه الله عز وجل بنقيض قصده فجعله أخبث وأغيظ وأحقر ما يكون يوم القيامة هذا الرجل الذي تسمى بهذا الاسم. ولا شك أن مثل هذا الاسم فيه سوء أدب مع الله عز وجل، فأي اسم أو صفة تطلق على المخلوق على سبيل الإطلاق والكمال المطلق هذه ممنوعة شرعا، لأن هذا لا يليق إلا به سبحانه وتعالى، لا يليق إلا به سبحانه وتعالى. ويزول المحذور في مثل هذه الصفات والأسماء المطلقة إذا قيدت، فإذا مثلا قيل يعني قاضي هذه البلدة أو حاكم هذه البلدة أو نحو ذلك، فهنا يعني يزول المكروه أو يزول المحذور. أما أن تطلق هكذا ملك الملوك أو قاضي القضاة أو نحو ذلك من الألفاظ المطلقة التي تفيد معنى التعظيم والكمال المطلق، هذا لا يليق إلا به سبحانه وتعالى، ولا يجوز إطلاقه على المخلوق. خلاصة هذا الباب أنه لا يجوز التسمي بمثل هذه الأسماء المطلقة التي تفيد معنى الكمال المطلق والتعظيم المطلق، فهذه لا تليق إلا به سبحانه وتعالى. الحديث وإن كان وارد في ملك الملوك إلا أنه يقاس عليه ما يشبهه، وإن كان دون منه في يعني الوضاعة والشدة والشناعة إلا أنه يقاس عليه كقاضي القضاة وسلطان السلاطين ونحو ذلك. ممكن هذا مما يعني يزول به المحذور، لو قيل مثلا قاضي قضاة البلدة الفلانية يعني كبير قضاة البلدة الفلانية، فهذا يعني تقييد يزيل المكروه، لكن يبقى أن مثل هذه الأسماء الواجب تجنبها، الواجب تجنب هذه الأسماء والحذر منها حتى لو كانت يعني مقيدة. نعم.
قوله أخنع يعني أوضع. باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير نعم. الاسم لأجل ذلك.
كيف؟ لا، إذا أطلق سفيان لا يراد به دائما ابن عيينة، فقد يراد به يعني غيره حسب يعني المقصود، ما ليس على كل حال، لأن كلاهما مشهور وكلاهما متقارب من حيث يعني العصر، وإن كان وفاة الثوري أقدم من وفاة ابن عيينة، لكن ليس بالضرورة أن يكون إذا أطلق سفيان يقصد به ابن عيينة أو يقصد به الثوري، ففي بعض المواضع هذا وبعض المواضع هذا. لا، ليس بالضرورة، ليس بالضرورة. سفيان ثوري فقيه وله مذهب مشهور دائما يذكر في كتب الفقه، وابن عيينة مثله أيضا فقيه ودائما يذكر في تفسير الألفاظ كثيرا، وفي الحديث عادة يعني أيضا كلاهما من أئمة الحديث، فليس بالضرورة. لكن أحيانا يعني يقول بعض المحدثين أنه إذا سمي في الإسناد من أحد الكتب الستة سفيان، فإن كان الرجل الثاني بعد المصنف مباشرة فهو ابن عيينة لأنه أقدم وفاة، وإذا كان الثالث يعني بينه وبين المصنف رجلين فهذا الثوري، وإن كان بينه وبين المصنف رجل واحد فهذا الغالب أنه ابن عيينة، هذا الغالب طبعا، وإلا أحيانا يكون بين أبي داود والثوري رجل واحد أحيانا، ولكن الغالب يكون يعني رجلين لتقدم وفاة ابن عيينة الثوري. نعم. كيف؟ أي لا لا، ليست مضطردة، ليست مضطردة، لكن هذا الغالب.
باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير وتغيير الاسم لأجل ذلك.
نعم، يعني هذا الباب عقده المصنف رحمه الله تعالى لوجوب احترام أسماء الله وتغيير الاسم لأجل احترام أسماء الله، تغيير الاسم لأجل ذلك، كأن يكون الاسم فيه تعبيد لغير الله، أو كان الاسم فيه نوع مشابهة بأسماء الله، فإنه يجب أن يغير الاسم من أجل ذلك. وسيأتي معنا باب متعلق بمسألة التعبيد لغير الله كعبد شمس وعبد عمر وعبد الكعبة ونحو ذلك من الأسماء، هذه سيأتي لها باب يخصها، ولكن هذا الباب فيه تغيير الاسم إذا كان فيه نوع مشابهة لله عز وجل، فإن من تعظيم أسماء الله واحترامها أن يغير الاسم لأجل ذلك، أن يغير الاسم لأجل ذلك. واحترام أسماء الله واجب، فلا يجوز امتهانها ولا التشبه بها ولا التسمي بما لا يجوز التسمي به منها، فكل ذلك مما يجب في حق أسماء الله تعالى. ولأجل هذا عقد المصنف رحمه الله هذا الباب، لأن له علاقة بالتوحيد، فهذا الذي يتعبد أو يسمي نفسه بعبد شمس أو عبد الكعبة ونحو ذلك، هذا لا شك أنه مما ينافي كمال التوحيد، وقد ينافي التوحيد كله إذا كان يقصد المعنى، وكذلك الذي يتشبه بأسماء الله أو بصفاته، فهذا مما ينافي كمال التوحيد ويقدح في التوحيد، فلذلك نهي عن مثل هذه الأفعال، سواء تشبه بأسماء الله أو التعبيد لغير الله. نعم.
عن أبي شريح أنه كان يكنى أبا الحكم.
أبو شريح هو أحد الصحابة، هو هانئ بن يزيد الكندي، أسلم عام الفتح، كناه النبي صلى الله عليه وسلم بأبي شريح أكبر أبنائه، وكان يكنى أبا الحكم. يكنى من الكنية والتكني، وهذا هو الأفصح أن يقال يكنى، ويجوز يكنى بالتشديد، ولكن ليست هي الأفصح، الأفصح والأشهر يكنى، وإن كان مشتهر عند المتأخرين يكنى، لكن الصحيح يكنى، هذا هو الأفصح عند العرب من الكنية. نعم.
فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم وإليه الحكم.
نعم، هذا يفيد أن الحكم اسم من أسماء الله، هذا يفيد أن الحكم اسم من أسماء الله، فمن أسماء الله الحكم، ومن صفاته الحكم، فالله عز وجل هو الحكم اسما وصفة، يسمى بالحكم ويوصف بالحكم، فإليه الحكم سبحانه وتعالى، والآيات في وصفه بالحكم كثيرة: إن الله يحكم بين عباده. نعم.
فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء.
هنا ذكر الصحابي سبب تسميته بأبي الحكم. نعم.
فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم، فرضي كلا الفريقين، فقال: ما أحسن هذا.
نعم، يعني ما أحسن أن يقوم الإنسان بالفصل بين المتخاصمين، والحكم أو أن يحكم الإنسان بالعدل ويفصل بينهم حتى يرضى كلا الفريقين ويصلح بين الناس، هذا الفعل من أحسن الأمور إذا وافق حكم الله ووافق العدل والشرع. نعم.
فما لك من الولد؟ قلت: شريح ومسلم وعبد الله. قال: فمن أكبرهم؟ قلت: شريح. قال: فأنت أبو شريح. رواه أبو داود وغيره.
هذا إسناده حسن، أخرجه أبو داود والنسائي بسند حسن، وهذا يفيد أن السنة التكني بأكبر الأبناء، يفيد أن السنة التكني بأكبر الأبناء. وقوله فما لك من الولد يفيد أن الإنسان لو كان أكبر أبنائه من النساء من البنات فيجوز أن يتكنى به، لأنه ما قال فما لك من الذكور، وإنما قال فما لك من الولد، والولد يطلق على الذكر والأنثى، فإذا يجوز أن يتكنى الإنسان بإحدى بناته إن كانت الكبرى، كما يجوز له أن يترك التكني بالبنت ويتكنى بمن هو دونها من الذكور بأكبر الذكور، كل ذلك جائز، لكن قوله صلى الله عليه وسلم فما لك من الولد يفيد أنه لو قال له فاطمة أو عائشة أو أسماء هي الكبرى لكناه بها. نعم.
باب،
لأنه سأل قال فمن أكبرهم، فمن أكبرهم. هذا الحديث أفاد النهي عن التسمي بهذا الاسم وهو من أسماء الله عز وجل، وهذه مسألة تحتاج إلى تفصيل، مسألة التسمي بأسماء الله. التسمي بأسماء الله على ثلاثة أقسام، وهذا التقسيم اجتهاد يحتاج إلى إعادة نظر وزيادة بحث وتحرير، ولكن هذا الذي يعني وقفت عليه وأرى أنه يعني يجمع شتات هذه المسألة، فالمسألة على هذه الأقسام الثلاثة ولا زالت محل نظر وبحث. القسم الأول من أسماء الله في مسألة التسمي بها هي الأسماء التي لا يجوز التسمي بها مطلقا، لا يجوز التسمي بها مطلقا، فهي خاصة به سبحانه وتعالى، وهي الأسماء التي لا تليق إلا به سبحانه وتعالى، ولا يجوز للمخلوق أن يتسمى بها، ولم يأتي في الكتاب ولا في السنة أن أحدا تسمى بها أو أقر على التسمي بها، مثل الله ومثل الرحمن ومثل المتكبر ونحو ذلك من الأسماء التي لا يجوز أن يتسمى بها المخلوق، لا يجوز أن يتسمى بها المخلوق. القسم الثاني هي الأسماء التي يجوز التسمي بها، يجوز التسمي بها، وقد جاء في الكتاب والسنة ما يدل على التسمي بها، وكذلك الوصف بها، لأن إذا قلنا التسمي بها أيضا جاز أن يوصف الإنسان بها، مثل الرؤوف والرحيم والعزيز والكريم، فهذه أسماء يجوز أن يسمى بها المخلوق ويوصف بها المخلوق كما جاء ذلك في القرآن وفي السنة. فالله عز وجل سمى بعض المخلوقين بمثل هذه الأسماء، بالكريم والعزيز والرؤوف، فهذا يدل على جواز التسمي بها. القسم الثالث، القسم الثالث هي الأسماء التي فيها تفصيل، فيجوز إطلاق الاسم فيها بدون قصد الصفة المتضمنة لهذا الاسم، يجوز إطلاق الاسم فيها بدون قصد الصفة، يعني لا يقصد الصفة المتضمنة لهذا الاسم، مثل الحكم. الحكم جاء في هذا الحديث النهي عن التسمي به، لكن صح أن بعض الصحابة اسمهم الحكم، فقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في التقريب 2 من الصحابة اسمهم الحكم، وذكر في الإصابة أكثر من 2، ففي التقريب وهم ممن لهم أحاديث في الكتب الستة الحكم بن عمرو الغفاري والحكم بن حزم، هذان صحابيان لهم أحاديث في الكتب الستة ولذلك ذكرهم في التقريب، وهناك غيرهم في الإصابة ممن تسمى بهذا الاسم، فهذا الاسم مشتهر ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه غيره كما غير اسم هذا الرجل أو كنيته، فهذا يدل على أن التسمي باسم الحكم من غير قصد الصفة، يعني من غير أن تقصد الصفة التي في هذا الاسم، وإنما هكذا يسمى حكما وليس بحاكم، كما يسمى كريم وليس بكريم، أو شجاع وليس بالضرورة أن يكون شجاعا، وإنما مجرد أسماء لا تدل على معنى الصفة التي فيها، فهذا يجوز إطلاق مثل هذه الأسماء كالحكم، يجوز إطلاق مثل هذا الاسم، أو أن تطلق الصفة من دون أن يتسمى بالاسم مثل الحكم أيضا، فيجوز أن يوصف الإنسان بأنه حاكم كما وصف الله عز وجل بقوله وتدلو بها إلى الحكام، أي القضاة أو اللي يحكمون بين الناس، وفي قوله حكما من أهله وحكما من أهلها، فهنا وصفهم بهذا الوصف، فهؤلاء لم يتسموا باسم الحكم وإنما موصوفون بالحكم، فالوصف بالحكم جائز إذا كان طبعا يحكم بالشرع أو يحكم بالعدل، يحكم بالشرع أو بالعدل، فيجوز أن يقال هذا اذهب إلى الحاكم لأنه يحكم بالشرع، فإذا كان يحكم بالشرع يعني ليس مستقلا بالحكم من دون الله، الذي يستقل بالحكم من دون الله هذا هو الذي يمنع، ما يوصف به، ما يقال هذا الحكم، يعني على أنه مستقل بالحكم يحكم بما يشاء، هذا لا يجوز ولا يليق إلا بالله عز وجل. لكن هؤلاء يوصفون بالحكم حكما خاصا، حكما موافقا للشرع، فهم يحكمون بناء على حكم الله عز وجل، أو يحكمون بالعدل بين الناس. فيجوز إطلاق لفظ الحكم والحاكم على مثل هؤلاء من الناس إذا لم تقصد، لم يجمع بين له بين الاسم والصفة. إذن إطلاق هذه الأسماء اسما من دون قصد الصفة مثل الحكم، نحن ندور حول مسألة الحكم لأنها الواردة في هذا الحديث، أو إطلاق الصفة من دون قصد، من دون التسمي، فهذا كله جائز، وقد جاء ما يدل عليه في الكتاب وفي السنة. أما الجمع بين الاسم وما تضمنه من الصفة في مثل الحكم فهذا هو الذي ورد فيه النهي، كما في حديث أبي شريح، هذا هو الذي ورد فيه النهي، وهو أن يجمع بين الاسم وتقصد الصفة المتضمنة لهذا الاسم، فيكون يعني فيه نوع من المبالغة، فيه نوع من التعظيم، فيه نوع من الاستقلالية في الحكم. فهنا إذا تسمى الإنسان بمثل هذا الاسم وهو الحكم وقصدت الصفة، فهنا وقعت المشابهة بينه وبين الله عز وجل، لأن الله عز وجل هو الحكم وموصوف بالحكم، وهذا لا يليق إلا به سبحانه وتعالى. فلا يصح أن يسمى الإنسان الحاكم أو الحكم وتكون الصفة مقصودة، فهنا يدخل في معنى هذا الحديث. ولأجل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم غير اسم هذا أو كنية هذا الصحابي، ولم يغير أسماء الصحابة الذين اسمهم الحكم، لأنهم غير مقصودة الصفة، الصفة غير مقصودة، وإنما فقط مجرد اسم. بينما هنا لما بين الصحابي، سأله النبي صلى الله عليه وسلم يعني لماذا سمي بهذا الاسم، بين لماذا سمي، فاجتمع الاسم وقصد الصفة، فأصبح فيه نوع مشابهة، في نوع تعظيم، في نوع إخلال للتوحيد. فهنا نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن التسمي أو التكني بهذه الكنية، لأنها فيها نوع مضاهات ومشابهة لله عز وجل في اسمه، فنهي عن ذلك. فهذا التقسيم وهذا التفصيل في مسألة أسماء الله لعله يقرب المقصود ويجمع شتات المسألة والأحاديث الواردة فيها. فخلاصة الكلام أن التسمي بأسماء الله على ثلاثة أقسام، منها ما لا يجوز التسمي به مطلقا، سواء قصدت الصفة أو لم تقصد الصفة، لا يجوز التسمي به مطلقا، وهو مثل اسم الله والرحمن والمتكبر ونحو ذلك. وهناك أسماء يجوز إطلاقها على المخلوق، أن يتسمى بها المخلوق، وإن كانت من أسماء الله، مثل الرؤوف والرحيم والعزيز والكريم، فالله عز وجل قد أطلقها في كتابه على المخلوقين، فلذلك جاز التسمي بها، جاز التسمي بها. القسم الثالث هي الأسماء التي وقع فيها خلاف وتفصيل، مثل الحكم، فالحكم مما وقع فيه خلاف والتفصيل فيه كما ذكرنا قبل قليل، يجوز إطلاقه اسما لا وصفا، يعني لا يقصد به الوصف، مثل ما أطلق على بعض الصحابة الحكم من عمرو الغفاري ونحو ذلك، ولم يغيرها النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لم تقصد الصفة، وإنما قصد الاسم كاسم فقط، أو يوصف به من دون أن يتسمى به، كما ذكر الله عز وجل في كتابه حكما فابعثوا حكما من أهلي وحكما من أهلها، وقوله وتدلوا بها إلى الحكام، سماهم الله حكاما، هذا وصف مجرد عن الاسم. وأما أن يسمى بالحكم وتقصد الصفة وهي صفة الحكم، فهذا هو الذي فيه نوع مشابهة، ولذلك في هذا الحديث جاء النهي عن التكني أو التسمي باسم الحكم إذا كانت تقصد الصفة المتضمنة لهذا الاسم، لأنه إذا قصدت الصفة واجتمع الاسم مع الصفة أصبح فيه نوع مشابهة ومضاهات لاسم الله عز وجل. فمن الأدب مع الله ومن كمال التوحيد أن يغير الاسم لأجل ذلك، ولا يتسمى بمثل هذا الاسم الذي فيه نوع من الكمال المطلق أو الاستقلالية عن حكم الله عز وجل، وخصوصا أن هذا الصحابي كان يحكم بين قومه هذا في الجاهلية قبل الإسلام، وكان يحكم بما يراه من عقله لا بحكم الله أو بحكم رسوله عليه الصلاة والسلام، وإنما كان يحكم بما يراه العدل والإنصاف والإصلاح بين الناس. نعم، في سؤال حول هذا الباب؟ طيب، نعم. إيه، ما أحسن هذا، يعني هذا الفعل وهو الفصل بين المتخاصمين والصلح الإصلاح بينهم. كيف؟ لا، كيف ما ينكر على أمر وقع في الجاهلية، هذا أمر وقع في الجاهلية ليس الآن، والآن ليس لا يحكم بين الناس الآن يعني بما في رأسه من عند نفسه، ويحكي عما كان قديما لأنه كان وجيها في قومه وله مكانته في قومه، أما الآن لا، ليس لا في حكم إلا لله عز وجل. أي بعض أهل العلم كرهها، لكن ما دام أنها مقيدة فيعني ما فيها حرج. بعض أهل العلم كرهها أن يطلقها الإنسان على نفسه أو أن يتسمى بها، أما أن يطلقها الناس عليه أو أهل العلم يطلقونها عليه فهذا لا حرج فيه، هذا من باب يعني المدح والثناء بما هو يعني أو بما يرونه أهل لذلك. لكن يعني كرهوا أسماء أخرى يعني مثل تقي الدين ونحو ذلك من الأسماء، يعني هناك جمع من أهل العلم كرهوا هذا الاسم لأن فيه نوع تزكية للنفس. سيأتي معنا الكلام في عبد المطلب والخلاف فيه، كله سيأتي في موضعه، ليس هذا موضعه. سيأتي باب يخص ما يتعلق التسمي أو التعبيد لغير الله، كل ذلك سيأتي في موضعه.
شيخ، تصغير الأسامي تجوز تسمي بها مثل رحيم وعزيز و...
والله يعني هي مشكلة أن الإنسان هذا مسمى باسم الله، فأنت كأنك تصغر اسم الله الذي تسمى به، فلذلك تجنبها أولى، تجنب هذه أولى. لكن أن يسمى ابتداء أن يسمى رحيم أو عزيز أو ما أشبه ذلك يعني تصغيرا لهذا الاسم ما في إشكالية، يعني تسمى به، يعني هذا هو اسمه، واضح؟ لكن أن يكون اسمه عبد العزيز ويسمى عزيز، ها، هذا مشكلة هنا، لأنه أصلا هو المصغر في هذه الحالة كأنه صغر اسم الله، فلذلك تجنبه أولى وأحوط للإنسان، غير لما يسمى عبد الله فيسمى عبيد، لأن ما صغر اسم الله، لكن الرحيم متوجه إلى لفظ الجاه. أما يسمى هو ابتداء الرحيم ما فيها إشكال، لأنه ما قصدت اسم الله في هذه الحالة. إذا كان يقصد لا شك مو محرم، هذا كفر. كيف؟ لا، إذا لم يقصد يعني ما أجزم بالتحريم، لأن أصل الاسم جائز أن يسمى الإنسان عزيز وعزيز ورحيم ورحيم، هذا أصله جائز، لذلك لا بد أن ننظر مقصد الإنسان. أما إذا كانت أصل الفعل غير جائز فلا ننظر إلى قصده هنا في هذه الحالة. كيف؟ لا، ما يغير الاسم. النبي صلى الله عليه وسلم ما غير أسماء الصحابة التي فيها تعبيد لغير الله كعبد شمس وعبد الكعبة وعبد عمر ونحو ذلك، هذه ما غيرها النبي صلى الله عليه وسلم. اسم جده عبد المطلب ما غيره النبي صلى الله عليه وسلم، فالأسماء التي مضت لآبائه وأجداده لا تغير، لما يغير اسمه القائم الآن. طيب، نقف عند هذا الحد، الله أعلم، صلى الله وسلم على